بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. آمين آمين يا رب العالمين، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقتنا النهاردة تحت عنوان إلا الحجاب والنقاب. في البداية أقول إن المرأة هي إحدى صمامات الأمان للمجتمع الإسلامي، وهي عنصر فعال في مسيرة الأمة الإسلامية، لا يمكن إغفال دورها ومكانتها أو تجاهله. فهي الأم، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي الإبنة، وهي الخالة، وهي العمة. فهي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع الإسلامي، ولها دور فعال في إصلاح المجتمع أو إفساده. لذا فقد ترسخ في عقول أعداء الإسلام ضرورة استغلال هذا العنصر الفعال في مجتمعاتنا، فتباروا في سبيل نخر الأساس وتشويه المفاهيم وبث الشبهات والسموم. وقد حاول أعداء الإسلام تجريد المرأة المسلمة من أسلحتها الدفاعية ومنطلقات عزتها التي هي خير عون لها على سبيل الإصلاح. فمن ذلك أن الأعادي يصلون ويجولون ويثيرون الشبهات حول حجابها ونقابها، وهم يريدون الخلوص إلى عفتها وطهرها. ومما يحزن له قلب الموحد وينشغل به لب العاقل تأثر بعض المنتسبين إلى الإسلام من رجال ونساء بتلك الشبهات التي يثيرها الأعداء، وبتلك السموم التي يدسونها في معسول المقال. والمتأمل في قصة آدم وحواء مع إبليس يجد من ضمن غوايته كشف السوءات وهتك الأستار، فقال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. من هنا يتبين أن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات، وهو المؤسس الأول لدعوة التبرج بدرجاتها المتفاوتة. وفي تاريخ أمة الإسلام نجد الحجاب والنقاب بغير تبرج طيلة 13 قرنا من الزمن تقريبا يأخذه الخلف عن السلف، إلى أن جاء الاستخراب العاقد وضرب أطنابه وخيم على أكثر بلاد المسلمين. وقد أدرك من تجاربه وخبراته أن المرأة هي البوابة الكبرى والسلاح الأعظم لإفساد المجتمع الإسلامي والدين والدول، فاتخذها سلما وسلاحا فتاكا لتحقيق مآربه ومقاصده السيئة. ففي أواخر القرن 18 ومطلع القرن 19 فوجئت الممالك الإسلامية بطوفان من الاستخراب الغربي، جعل هذا السيل يمتد من قطر إلى قطر حتى شرق العالم الإسلامي وغرب. وهذه هي الفترة الانهزامية التي صار فيها كثير من الأمم الإسلامية يحاكي أمم الغرب في الزي واللباس وسائر المظاهر الاجتماعية، في آداب المجالس وأطوار الحياة، حتى في الحركة والمشي والتكلم والنطق. لقد حاولوا تشكيل المجتمع الإسلامي على الصيغة الغربية، وقبلوا الإلحاد والظهرية والمادية في نشوة التجدد بدون حيطة. وأصبح كثير من المسلمين أنفسهم يستحيون من كل ما نظر إليه أعداء الإسلام بالتحقير والتعبير والتعيير، ولو كان هذا الشيء من الأمور الثابتة في الشرع الحنيف واتفقوا يحاولون أن يمحوا تلك السبة عن أنفسهم. من ذلك الحجاب والنقاب، يقولون من تقاليد الجهلاء اتخذه المتأخرون من المسلمين الجامدين المتشددين، ولا أثر له في آية ولا في حديث، وإنما القرآن والسنة يعلمان الحياء والعفاف على سبيل التوجيه الخلقي العام، وليس فيها قانون أو ضابط يقيد حركة المرأة وتنقلها بقيد ما. وقالوا عن الحجاب والنقاب تحته جرائم، قالوا يخفي تحته جرائم والتبرج أفضل منه. وقيل وقيل، وهذا يذكرك بقول جان بورو يقول في كتابه الإسلام في الغرب: إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب رأسا على عقب المجتمع الإسلامي لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة. وفي تصريح آخر لإحدى الشخصيات القوية في الكنيسة يقول: اصبروا فلن يكون هناك سلام لإسرائيل ما دام العرب تحت قيادة الرجعيين. إن الشرط الأساسي للسلام هو أن يقوم في البلدان العربية حكومات ديمقراطية تقدمية متحررة من التقاليد الإسلامية. ونقول لهؤلاء وأتباعهم ما قاله ربنا سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أرأيت من ينطح برأسه الصخرة ويشرب بفيه البحر؟ إنه هذا الذي يتنكر للإسلام ويسعى في إذابة أهله وصدهم عن دين ربهم، إنه لا يحطم الصخر ولا يجفف البحر. فالحجاب والنقاب سيبقى طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الحجاب عفة وطهارة وستر، تقوى، إيمان، حياء، غيرة. وأما التبرج فمعصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجلب اللعنة والطرد من رحمة الله. ومن صفات أهل النار التبرج سواد وظلمة يوم القيامة. التبرج تهتك وفضيحة، سنة إبليسية وطريقة يهودية وجاهلية منتنة. أحببنا الكرام في كل مكان، تعالوا بنا في حلقة الليلة نعيش مع هذه القضية: لماذا النقاب؟ ولماذا الحجاب؟ ولماذا الهجوم عليهما؟ هل لهما مخاطر؟ هل هما من الدين؟ هل أمرت بهما النساء؟ هل التبرج أفضل منه؟ أيهما أشد خطرا؟ أيهما أشد خطرا؟ النقاب، الحجاب، أم التبرج؟ هذا وغيره في حلقة الليلة إن شاء الله تعالى. طبعا تقرير في البداية ده عن حرب الغرب على الحجاب، ده ملخص اللي احنا شفناه. بالتأكيد فيديو صعب جدا، يعني ده النموذج اللي احنا بنشوفه في الغرب وكيف يتعاملون مع المحجبات والمنتقبات الى اخره. هنتكلم النهاردة بكل وضوح وبكل صراحة، بنبين كلامنا النهاردة بالكتاب والسنة، ونخاطب كل من يهاجم الحجاب والنقاب نخاطبه بالعقل، نخاطبه بالمنطق، نخاطبه بالمنهج الإسلامي القرآني النبوي، ادعو إلى سبيل ربك اللي ربنا بيقول في كتاب الكريم، ادعو إلى سبيل ربك، ده الخطاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحبابنا الكرام في كل مكان، معنا ومعكم في هذه الحلقة المهمة جدا، في حلقة الثلاثاء من كل أسبوع من برنامجكم مع الرحمة، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين، عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر. أنا وسهلا، ربنا يبارك فيك،
ربنا يرضى عنك.
أيضا معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصري. أهلا وسهلا، منورنا أستاذنا، ربنا يبارك في عمرك، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يجعل كلماتكم في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم آمين، وإن ربنا يرزقكم التوفيق والقبول والسداد، اللهم آمين يا رب. دكتور محمد، حبدأ مع حضرتك في البداية السؤال زي ما قلت في المقدمة، لماذا الهجوم على الحجاب والنقاب؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه، اللهم صل على محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لماذا الهجوم على الحجاب؟ احنا استهللنا الحلقة بكلام أستاذنا الأستاذ ملهم، كلام طيب جدا، ويعني لخص كثير من القضية، ثم بهذا الفيديو اللي عبارة عن دقيقة اللي بيبين خوف الغرب من الحجاب مش من النقاب بس، فالحرب ليست على النقاب فقط لا، وإنما الحرب على الحجاب عموما، أي واحدة مغطية رأسها بس، مجرد تغطية الرأس، هذا يخوف ويرعب المنهج العلماني في الداخل والخارج. والكلام ده هنقوله بقى ونوثقه إن شاء الله من خلال مواقف الغرب وحكوماتهم، بل ومن خلال المواقف في الداخل، احنا بنتكلم على الداخل هنا كمصر، وبنتكلم على الخارج الدول العربية خصوصا، ثم المسلمين الموجودين في بقاع الأرض. الله تعالى حذرنا من خطوات المنافقين لإشاعة الفاحشة، قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الناس اللي بيهاجموا النقاب دايما، والنهاردة عايزين يقننوا ويجرموا للنقاب، يعني عايزين يقولوا المنتقبة دي تبقى مجرمة، المنتقبة دي ممنوع أنها تدخل أي مصلحة من المصالح، المنتقبة دي هيبقى ممنوع أنها تتعين في أي وظيفة، المنتقبة دي ممنوع أنها تدخل سكن جامعي، المنتقبة دي ممنوع أنها تمشي في الشارع. قول لي ليه الدرجة دي؟ أقول لك نعم، للدرجة دي وأكثر. ما احنا النهاردة لما نتفاجئ أن طالع على الشاشات الإعلامية واحد نصراني بيتكلم على النقاب او رفع قضية على النقاب، وبيقول للبرلمان بتاعنا، البرلمان اللي اكثره مسلم، بيقول لهم يا جماعة جرموا لنا النقاب، ساعتها انت تتخيل ايه؟ ان كنت مستبعد كلامي فهذا هو الحاصل في بلاد الغرب، بل وانتقلت هذه الروح الى بعض الدول العربية زي تونس. تونس من سنة 1981 واتعمل عندهم قانون يجرم النقاب، البنت ما ينفعش انها تدخل الامتحانات بالنقاب، البنت ما ينفعش انها تدخل المدرسة الثانوية بالنقاب، ما ينفعش انها تدخل جامعة بالنقاب، محرومة من السكن الجامعي كمان، اذا حاولت انها تروح المدرسة بتاعتها او الوظيفة بتاعتها بيقولوا لها لا، يا اما تقعدي في البيت يا اما تخلع النقاب. طيب خلاص يا جماعة هخلع النقاب، يقولوا لها لا، مش هنرجعك الكلية ولا نرجعك الجامعة ولا المدرسة إلا لما تمضي لنا تعهد. تعهد على إيه؟ إنك أنت ما تلبسيش نقاب تاني. تخيلوا إلى هذه الدرجة وأكثر. وصل في بعض البلدان إنهم يقولوا ولا حجاب، يعني حتى ما فيش غطاء للرأس ولا الرقبة ولا أي شيء، اللي هو النقلة من كونك مسلم معتز بهذه الوظيفة أو هذه الشعيرة اللي هي عبادة مش عادة، زي ما بعض الناس بيلوكون بها على ألسنتهم، يقول لك أصلي دي عادة، النقاب عادة، الحجاب عادة. لا، الحجاب مش عادة، الحجاب عبادة، النقاب مش عادة، وإنما النقاب عبادة. النقاب إحنا ما خدناهوش من دول الخليج، مش هم اللي بيملكوه، وإنما هذا دين الله عز وجل. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طب يا شيخ لخص لنا بقى بسرعة بعد إذن حضرتك، ليه الهجوم على الحجاب كل شوية؟ ليه الهجوم على النقاب والمنتقبات كل شوية؟ ليه التضييق على النقاب والمنتقبات؟ ليه؟ حرب إعلامية شرسة، حرب في الصحافة، حرب في الإذاعات، حرب في الشاشات، حرب في المقالات. ليه الكلام ده؟ حرب على الهوية. في الغرب بيحاربون هويتنا الإسلامية. هو الدين بيقول ان الحجاب ده هوية؟ ايوة، الحجاب من الهوية الإسلامية. هو النهاردة القس بيمشي في الشارع لابس صليب على صدره. النهاردة الولاد اللي بيدقلهم صليب على ايديهم دي ايه؟ ده عندهم، هو عندهم هم هوية بالنسبة لهم. الصليب اللي القس شايله على صدره ده هوية بالنسبة له. الراهبة اللبس اللي هي لبسها ده هوية بالنسبة لها هي، بيعبر عنها. مجرد ما تشوفها كده من بعيد من غير ما تتكلم تقول انا راهبة. مجرد ما تشوفه هو لابس اللبس الاسود هذا والصليب الكبير ده تقول ده أبوهم، ده قس من القساوسة، مش كده؟ كذلك الملتزم يدل على سمته التزامه الظاهري، الملتزمة يدل على سمتها على هويتها الإسلامية كونها محجبة، تعرف أنها هكذا مسلمة. توجهت المطاعن وأسنة الأعداء ورماح المنافقين، وصار هجومهم واضحا جدا ومركزا جدا ومستهدفا جدا. الكفار لا يريدون دين ولا يريدون فضيلة ولا يريدون طهر ولا يريدون عفاف. أميز ما في هذه الأمة وأميز ما في نساء هذه الأمة طهارة نسائنا، عفاف نسائنا، حياء نسائنا، ده أميز ما هو موجود في ديننا. والله تعالى يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات. أصلي الآية الأولانية يا أستاذ ملهم،
نعم،
هتقول لي ده دي بتتكلم على الكفار. الكفار: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أي الآية الثانية، أي سورة النساء، يقول الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
نعم.
كنا احنا في حلقة الثلاثاء الماضي وجبنا فيديوهية كده لواحد من النجوم،
صحيح،
اللي بيقولوا عليهم نجوم، وبيقول ان احنا بصراحة محتاجين مزيد من العري علشان نفك الكبت اللي موجود عند الشباب. وبيقول لي ان انا عارف ان انا هتقطع على الكلام ده، وكان رزقه بقى هو خالي اللي فيه نصيب الحلقه اللي فاتت مني، وهو يستاهل ان هو يتقطع فعلا على الكلام ده. احنا مش محتاجين مزيد من العري، احنا محتاجين مزيد من الالتزام، احنا محتاجين مزيد من التدين. الله يقول:
نعم.
ويريد الذين يتبعون الشهوات ان
تميلوا،
مش انكم بقى ينفك الكبت، ان تميلوا ميلا عظيما. اهل الشر والفساد يريدون كل الناس يبقوا شر وفساد زيهم. الخايب عايز يبقى كل الناس خايبة.
نعم.
الراقصة عايزة كل الناس يبقوا راقصات. البعيد عن ربنا عايز كل الناس بعيد عن ربنا. اللي بيشرب مخدرات عايز كل الناس يشرب مخدرات عشان ما يبقاش في فرق بينه وبين الناس ومحدش يقول له لعيب ولا حرام. والكلام ده ليه تأصيل عندنا في كتاب الله عز وجل.
نعم.
قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يعني لما هنسمع بعض التصريحات بعد لما نأصل موضوع الهجوم ده،
صحيح،
هنسمع أثناء الحلقة بعض التصريحات الفجة اللي ما فيش فيها إنصاف في الكلام عن الحجاب والكلام عن النقاب.
من رموز
الناس بقى المشاهدين هم بقى اللي يحكموا. من رموز: بعضهم ينتسب إلى الدين، بعضهم ينتسب إلى المؤسسات الرسمية، بعضهم ينتسب إلى بعض الحكومات، بعضهم ينتسب إلى المثقفين والمؤدبين. قال الله ومن غير زعل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. اللي بيقول فيهم أنا مش منافق نقول له قيس نفسك. إذا كنت بتأمر بمعروف يبقى أنت مؤمن، بتنهى عن منكر يبقى أنت مؤمن.
طيب.
لكن لو بتأمر بمنكر وتنهى عن المعروف إذن أنت منافق وهي منافقة. العجيب يا أستاذ ملهم في آيات سورة التوبة هي آية سورة آية المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض دي الآية بعدها مباشرة الآية 68 سورة التوبة قال الله عز وجل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. فقدم المنافقين والمنافقات على الكفار. العالي يقول وعد الله الكفار والمنافقين والمنافقات، الكفار جرمهم كبير، لكن لا، هنا الأولوية للمنافقين لأن في منافقين خادموا الكفار وأذوا الأمة أكثر من الكفار نفسه.
تمام.
لهم مشاريع عملوها في إذائية للأمة خدموا بها أهل الكفر أكثر من الكفار نفسه. فلذلك قال الله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، فقدمهم على الكفار. اتفقوا مع الكفار في نفس المشروع لأن من الداخل واحد، من الداخل بيكرهوا كل ما هو دين. يعني لما واحدة مثلا تطلع تقول المنقبات دول شوية عفاريت، أنا ما بشوف منقبة ماشية في الشارع بحس إن في عفريت كده مقابلني في وشي، مش معقول كده إحنا كده ماشيين في الشارع وفي عفاريت، بتسخر من المنتخبة. ودي للأسف بيستضيفوها في كل البرامج اللي موجودة دلوقتي. طب الكلام ده نقول عليه إيه؟ أنا أقول بقى أذكر نفسي وحضرتك والسادة المشاهدين، قال الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وده مش كراهية لما أنزل الله؟ هو الحجاب ده إحنا اللي اخترعناه؟ جبناه من عندنا؟ لا، فكرة أمهاتنا؟ لا، وإنما الحجاب ده وحي من الله. جميل. أمر الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن.
طيب اتفضل. جميل، ربنا يكرمك. أنا بس يعني كلام حضرتك يعني وتركت المساحة لحضرتك من أجل تفصيل الموضوع في البداية، ولكن حضرتك ذكرت بعض الكلمات المهمة جدا، ألا وهي فضيلة الشيخ أحمد الدكتور محمد هو بيتكلم عن أن في بعض الشخصيات، في بعض الردود، في بعض الآراء، في بعض الكلمات، في بعض الأقوال بتقول كلام عكس ما يقوله الدكتور محمد الآن. هو يتكلم من خلال واقع عنده، أو بمعنى أدق من خلال أدلة عنده بيتكلم من خلالها، فأنا ليه هتكلم عليه أو أن أنا أقول عليه أنه منافق أو غير ذلك من كلمات ومعه دليل يستدل به على ما يقول؟
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. إحنا في الحقيقة يعني أمام مدرستين كبار. المدرسة الأولانية هي المدرسة التي تتبع الغرب في كل أفكاره ومناهجه.
نعم.
خطوة خطوة، مش في الحجاب بس وفي غير الحجاب. احنا وجدنا هؤلاء الذين يحاربون الحجاب الآن هم اللي كانت لهم تصريحاتهم بعد الحفلة الأخيرة بتاعت والعياذ بالله اللي عندهم شذوذ وقالوا ان دي حرية شخصية فليفعلوا ما يشاؤون.
نعم.
فهذه مدرسة، هذه المدرسة هي التي تدعو إلى التعري، هذه المدرسة التي تدعو والعياذ بالله إلى الحرية حتى في الخروج من الدين. عندنا مدرسة تانية وهي المدرسة التي ننتمي إليها، مدرسة الكتاب والسنة. مدرسة الكتاب والسنة اللي علمتنا دايما إن إحنا موقفنا إن الحجاب هو موقف القرآن والسنة.
يعني مش آراء شخصية،
مسألة ليس لها أي علاقة بالآراء الشخصية.
تمام.
بل ما فهمه الصحب الأوائل رضوان الله عليهم، التابعون وأتباع التابعون من بعدهم وأتباع التابعين من بعدهم، كان فهمهم للحجاب فهم عميق جدا. أضرب لحضرتك مثال.
نعم.
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وإحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها، ولما مات الصديق دفن بجوار صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أدخل بيتي يوم أن دفن رسول الله ودفن أبو بكر بثياب البيت، ثياب رقاق شفافة، ثياب البيت تحت المرأة، وأقول إنما هو أبي وزوجي، الاثنين ميتين في باطن الأرض.
نعم.
فلما دفن عمر كنت آخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. عمر مات ومدفون في باطن الأرض. هي بتقول لما كنت بخش بيتي بعد كده بعد ما دفن عمر أنا كنت باخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. فعائشة رضي الله عنها فهم إن الحجاب الآن هو جزء من حيائها، ده جزء مهم جدا، حيائها بيساوي حجاب. مش فهم عائشة بس، فهم أم خلاد رضي الله عنها صحابية كريمة، ابنها مات في أحد، يوم ابنها مات في أحد راح لها الصريخ أدريك يا أم خلاد لقد مات ولدك بأحد. وقت زي ده ربنا يا رب ما يكتب على حد أبدا حد بخبط الحق ده ابنك عربية خبطت تحت زي ما هو بينزل.
سلم يا رب.
أم خلاد بسرعة يعني دخلت بيتها، خدت عليها حجابها كامل وانتقبت. فلما انتقبت الناس اللي في البيت بينقدوها، يعني ابنك بيقولوا لك ابنك مات وانت داخلة تاخدي الثياب كاملة وبتنتقب أيضا. فقالت لهم كلمتها الرائعة: إن أرزق في ولدي لا أرزق في حيائي. أنا لا أتحمل مصيبتي في حيائي إن أنا أتكشف قدام حد. أنا ممكن أتحمل مصيبتي في ابني. سيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة كل نساء المسلمين. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ثياب الرجل وحد ثياب الرجل، فقال إن ثياب الرجل لا تنزل تحت كعب القدم. فأم سلمة قاعدة سمع الحديث فقالت: يا رسول الله، والنساء ان جزء من الرجل كده يبان كده قد كده من الرجل يبان. قالت: يا رسول الله، والنساء؟ قال: يرخين شبرا تحت الكعب شبر. قال: يرخين شبرا. قالت: يا رسول الله، تنكشف الاقدام، خايفة ان جزء من رجلها يبان رغم ان الثياب نزلت شبر. قال: يرخين ذراعا ولا يزدن. وكأن بفهمه قالت: طب نزود كمان. فانما قال: يرخين ذراعا ولا يزدن. دي ام سلمة. اعجب من ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة سوداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصرع، عندها صرع، والمرأة إذا جالها هذه النوبة من نوبات الصرع يعني إيديها تبان رجلها تبان. فراحت للنبي تشتكي إيه؟ المرض ولا هتشتكي إيه؟ هتشتكي المرض. ده فهمنا احنا، إنما فهمها هي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له إن هي لما بيجي لها نوبة الصرع تتكشف، رغم يا أستاذ ملهم إن هي في الفترة دي أصلا رفع عنها القلم، هي لا تحاسب أصلا. ولكن دول أو هذا الجيل، الجيل اللي تربى على الحياة، الجيل اللي تربى على الحجاب، فكانت بتقول له: يا رسول الله، إنني أسرع وأتكشف. فالنبي يقول لها: إن شئت دعوت الله لك، يعني أنا ممكن أدعي لك دلوقتي إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك الصرع، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت له: يا رسول الله، أصبر ولي الجنة ولكن أتكشف. المشكلة عندي مش في المرض يا رسول الله، ولكن المشكلة أنا شايل هم لما بتجي لي نوبة الصرع إن ممكن جزء من جسمي يبان وهي مرفوع عنها القلم. أزيدك أعجب من ذلك لهذا الجيل العظيم اللي تربى على حاجة اسمها حجاب، وإن الحجاب ده جزء من الدين
وعفة،
وجزء من عفتها وجزء من حيائها. بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا فاطمة، يعني أنت خير نساء الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، مع واحدة ممن كمل من النساء، حد كده يعني آية من آيات الله في الحياة. يوم ما تموت لها ثلاث وصايا، والثلاث وصايا متعلقين بحجابها. يعني حتى هؤلاء، يعني هذا الجيل اللي تربى على الحجاب وهي بتموت شايلة هم حجابها ثلاث حاجات. الجلسة الأولانية قبل ما تموت قاعدة فاطمة رضي الله عنها مع أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنه، فبتقول لها: يا أسماء، إنني قد استقبحت ما يصنع بالنساء في هذه الأيام. إيه اللي بيصنع بالنساء؟ المرأة بتموت فبتتكفن، فالكفن ده بيبقى واسع على الجسم كده ولا ضيق؟ ضيق، فبيبين حجم الجسم. فبتقول لها: أنا مستقبحة ده جدا، أنا لا يمكن في يوم من الأيام لما أموت أنا أستقبح إن أنا جسمي يبقى ضيق كده، مش باضي ويسترتش. ده الكفن مع جيل خير جيل مع الصحابة رضوان الله عليهم، يعني محدش هيبصولها نظرة كده ولا كده. تقول لها: أسماء، أنا صعب علي إن بعد ما أموت ألبس حاجة ضيقة، صعب علي. فقالت لها: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته في الحبشة؟ فجاءت بجريدة رطبة وحنتها من هنا وحنتها واحدة كمان من هنا، وألقت عليها ثوبا، الميتة لو تحتها وهي متغطية كده لا يمكن أبدا حتى لو متكفنة بكفن ضيق تبقى باينة قدام الناس، أصبحت مستورة. فكانت فاطمة رضي الله عنها أول من سنت النعش للنساء المسلمات، للنساء المسلمات. ليه؟ هي شايلة هم حجابها إن هي تكون لبسة لبسة ضيق. الوصية الثانية، الوصية الثانية لبناتنا، البنت الماشية في الشارع ولبسة بنطلون مقطع مبين جسمها أو بلوزة مقطعة مبينة جسمها، الوصية الثانية أوصت ألا يغسلها إلا علي. لما موت ما غسلش إلا علي، جوزي اللي شاف جسمي بس. طب نجيب المغسلة بتاعت المدينة؟ لا لا لا، ولو في حد دخل يساعد يبقى اسماء بنت عميس صاحبتها الانتيم بتاعها عشان جسم ما يظهرش على حد. ثم كان ما من اعجب ما اوصف به رضي الله عنها هي تعلمت الحياء في بيت النبي
صلى الله عليه وسلم.
الا تدفن الا ليلا. ما تدفنش الا امتى؟ بالليل. ليه؟ قال العلماء وذلك اكمل في الستر عليها عند الدفن.
يا سلام.
شايله الهم. شايله هم حجابها حتى وهي ميته, حتى وهي بتموت شايله هم
رضي الله عنه.
شفت الجيل ده اتربى على الحجاب كان شكله ازاي؟ علشان كده يوم ما نزلت الايه ايه الحجاب الكل رجع البيوت ما طلعش من غير حجاب بعد ذلك. خلاص فهموا وعرفوا ووعوا, عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم منهجه الاساسي
والسلام.
انني نهيت عن التعري. التعري مش ديننا, ديننا هو الحجاب. التعري ده هو مش ديننا. اختم بموقف اخير لو تسمح لي. اسماء بنت ابي بكر 90 سنة حد ممكن يطمع فيها؟ ارسل لها ولدها بثياب قهويه قوريه كانت بتاتي من ايران قديما بعد الفتوحات. ارسل لها هذه الثياب. الثياب دي ثياب بمجرد ما المراه تلبسها بتلزق على الجسم كده فبتبين الجسم, نوع من انواع العادات حتى طالع موضه في الفتره اللي فاتت دي تلاقيه مجسم المراه كده. وكانت قد بلغت من العمر 90 سنة وكانت قد عميت. فاول ما جالها الثياب ده فايه دي ده هدوم جايبها لك ابنك
اللي عندها 90 سنة.
90 سنة فمسكت الثياب كده وقالت اف لها ورمتها بالارض بعد ما لبستها كده. فقالوا لها يا امه هذه لا تشف, ده ما بتشفش. قالت ان كانت لا تشف فانها تصف.
يا سلام.
ده تصف الجسد. ده الجيل اللي تربى يعني احجاب ويعني ايه حياء ويعني ايه عفه. اما المنهج الثاني فده ليس للمسلمين بمنهج بل هو منهج اعداء الدين اللي لهم كلمه يعني خطيره جدا كانوا بيقولوها في اليوم. اعدائنا بيقولوا في اليوم الذي نستطيع فيه ان ننزع حجاب المسلمه من على راسها فنغطي به القران نقول تبدد الجيش الذي ينتصر للدين.
تمام
جميل. يبقى هنا السؤال بعد كلام حضرتك المهم جدا, واللي انا باكد ان كلام المشايخ لما بيتكلموا دكتور محمد والشيخ احمد بيتكلموا من خلال القران ومن خلال السنه, من خلال الكتاب ومن خلال السنه الصحيحه, وكل حديث المشايخ بيقولوه ممكن نرجع له وممكن نتاكد منه, مش اراء شخصيه بيقولوها, مش قناعات شخصيه بيقولوها من اجل ان انا اوجه الناس لي أمر ما وأبعدهم عن أمر آخر. لا, يتكلمون من خلال الكتاب والسنة. هنا السؤال بعد كلام الدكتور محمد في المقدمة الرائعة وبعد تعقيب الشيخ أحمد جلال ما شاء الله بهذا الأسلوب الجميل وبهذه المواقف المروية عن أهل وصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى السؤال هل الهجوم على الحجاب والنقاب حرب على الثوابت الإسلامية أم لا؟ هذا ما سنجيب على هذا التساؤل إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجدد التحية وترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلا الحجاب والنقاب ده عنوان حلقتنا النهاردة, وبنستكمل الفقرة الثانية في هذه الفقرة. بعد الفقرة الأولى تكلمنا بكل هدوء وبكل حب وترحاب وخطابنا بنوجهه للكل, للمعارض قبل المؤيد, نخاطب الكل بالعقل, نخاطب الكل بالقرآن والسنة بالكتاب. ربنا بيقول إيه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. أي حد عنده رأي غير القرآن وغير السنة ياريت يتواصل معنا ويقول. واللي أنا بأكد إن مشايخنا بيتكلموا من خلال تاني القرآن والسنة, ما بيقولوش آراء شخصية, ما بيقولوش قناعات شخصية, بعيدة عن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أنا كنت بسأل سؤال أحبابنا الكرام قبل الفاصل لمشايخنا اللي بشرفنا في حلقة اليوم اللي بنسعد بيهم في حلقة كل ثلاثاء الدكتور محمد الحسنين وفضيلة الشيخ أحمد جلال. كنت بسأل السؤال دكتور محمد, هل الهجوم على الحرب والنقاب حرب على ثوابت الدين؟
نعم. أحسنت وفقك الله. طبعا الهجوم طبعا على النقاب وعلى الحجاب وعلى المرأة المسلمة ده حرب على ثوابت الدين،
تمام،
وهو جزء من خطة خارجية داخلية. وزي ما أنا قلت وبأكد الكلام ده، الكلام ده وفق الوحي الذي أنزله الله عز وجل، الكلام ده وفق التاريخ، التاريخ نفسه بيحكي نفسه من جديد. يعني لما نقرأ كيف استعمرت بعض الدول العربية وإزاي تم تغيير بعض المفاهيم المعينة وإشاعة بعض المصطلحات المعينة وتوصيل المصطلحات دي إلى عمق الناس وعمق المجتمعات، نلاقي إن نفس التاريخ بيعيد نفسه تاني. يعني على سبيل المثال مثلا هقول لحضرتك على سبيل المثال مثلا في اصطلاحات عريضة جدا بقوا يستعملوها النهاردة، اصطلاح مثلا التنوير، التحرير. قال لا، طب ما هو فاكر حضرتك زمان كتاب تحرير المرأة بتاع قاسم أمين قامت الدنيا وما قعدتش، وتحرير المرأة ده كتبه قاسم أمين بعد الضغط عليه من الملكة نازلي، وتوسط في الأمر الشيخ محمد عبده. فالتاريخ بيحكي نفسه من أول وجديد تاني. في كتاب تحرير المرأة هذا كان فيه إيه؟ تخيل حضرتك، كان فيه بعض البنود اللي النهاردة مثارة عندنا خلال السنة دي تحديدا سنة 2017، مثلا ان المرأة يحق لها انها تطلق نفسها، ان احنا عايزين المرأة يبقى العصمة في ايديها من باب المساواة والحرية بالنسبة للمرأة، ان احنا بنكره النقاب والحجاب وان مش عايزين نقاب ولا حجاب في المجتمع،
تخلف ورجعية،
لان ده تخلف ورجعية، ان الطلاق الشفهي قضية الطلاق الشفهي هذه موجودة ومثارة، بس مشكلتنا ان احنا تعودت هذه الاجيال على البوستات، بقينا عايشين على البوست سطرين ثلاثة على صورة بيشوفها وبيقلب وهو ماشي في فيسبوك او تويتر، على كلمتين بيقراهم كده، بيقرا اول كلمتين من السطر وبعد كده بيفوت اللي باقي. ما احناش امه بنقرا تاريخها، لكن لو جينا نقرا التاريخ وازاي الاعداء حاولوا ان هم يوردوا لنا ما عندهم من مفاهيم، وازاي ان هم يحاولوا يبسطوا لنا بعض المصطلحات، زي مثلا ايه، زي مصطلح الاحتلال. مصطلح الاحتلال ده النهارده يقول لك الحمايه، انت هتيجي تحميني في بلدي ولا هتيجي تحتلني؟ يقول لك لا، ده انا جاي احميك، ده انت جاي تحتلني، هي دي الحقيقه. فيوصل لي الاحتلال في صوره ان هو حمايه بالنسبه للمجتمعات العربيه، داخلين العراق نحمي العراق، داخلين سوريا نحمي سوريا، داخلين اليمن نحمي اليمن، دي مش حمايه ده احتلال. فاستعمار، حرب على الثوابت ونعمل عمليه استعمار. مثلا سرقه الثروات يسموها ايه النهارده في 2017؟ يسموها التطوير. انت بتطور ولا هتسرق ما عندنا من ثروات؟ هيسرق ما عندنا من ثروات. مثلا التضييق على الاسلام، التضييق على الاسلاميين. اصلا مصطلح الاسلاميين ده جه منين؟ جه من عند الغرب. وصلوه لنا ازاي؟ عن طريق العلمانيين، عن طريق المنافقين، اصحاب الاقلام المسمومه اللي بيسمموا افكار شبابنا وافكار امهاتنا وافكار بناتنا وافكار ابائنا واخواننا. يقول لك الاسلاميين، ليه مصطلح الاسلاميين؟ عشان يعمل فصل بين الناس، انتم واحنا، ونبقى شعب وانتم شعب. والكلام ده طبعا مرفوض عندنا،
طبعا
كلنا مسلمين واحد. قال الله هو سماكم
المسلمين.
المسلمين انا شخصيا ضد هذا المصطلح. ليه؟ لان
مصطلح ايه؟
مستورد، مصطلح الاسلاميين.
تمام،
ايه يعني ايه الاسلاميين؟ طب ما احنا كلنا مسلمين، لكن ده هو عايز يعمل فصل بينك وبينه، بين فهمك وبين فهمه، يقول لك ده انتوا حاجه واحنا حاجه. ده كله حرب على ثوابت الدين. مثلا مصطلح الارهاب. النهارده واحد زي الدكتور عماره بتاريخه، قرأت له مقال لسه من 3-4 أيام، قال أنا مش أنا لحد النهاردة الناس اللي بيتكلموا عن الإرهاب ومحاربة الإرهاب ومحاربة التطرف. طب أنا بقول للواحد فيهم عرف لنا عن إيه إرهاب، عرف لنا عن إيه تطرف. أنا أجزم إن هو نفسه مش هيعرف يقول لنا تعريف عن الإرهاب ولا التطرف يرتضيه المجال العلمي. الزي الطائفي، يقول لك الزي الطائفي، ايه الزي الطائفي ده؟ بقى الزي بتاع المحجبه ده بقى زي طائفي؟ يقول لك اصلا اخترت لها زي لوحدها تمشي بيه، بقى ده بقى طائفي؟ يعني الدين انت عايز توصل لي فكرة ان الزي بتاع المسلمة الملتزمة بقى زي طائفي؟ يقول لك اه علشان هي اختارت نفسها زي معين. طب نحلها ازاي؟ نحلها عايزين يخلعوها هذا الزي ونخترع لكم بقى زي في كل مؤسسة. يعني في التمريض نخترع لكم زي للتمريض، في الطيران نخترع لكم زي لمساعدي الطيار، نخترع زي للمضيفات. وبالتالي مفيش محجبة مذيعة، مفيش محجبة مضيفة، مش هتبقى محجبة.
في نماذج يعني، في نماذج موجودة بس
في نماذج اتفصلت يا أستاذ ملهم. في نماذج في مجتمعنا للأسف واتفصلت، في نماذج ما بقتش تطلع تقول أخبار علشان إنها اتحجبت وتمسك عمل إداري، أو تضطر إنها تسيب بقى المكان ده بذوق كده وبأدب وتروح تشوف لها أي قناة خاصة ترضى بيها. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الحرب على ثوابت دي، الحرب على اللغة. النهاردة بقى في حد بيعرف يتكلم لغة؟
نعم.
اللغة اللي موجودة في الشارع إيه؟ لغة الشباب النهاردة اللي بيتعاملوا بقى مع بعض إيه؟ الحرب على الأخلاق، ده حرب على ثوب الدين. والحشمة والحياء هذا من أخلاق المرأة المسلمة.
طيب جميل دكتور محمد، فضيلة الشيخ أحمد، كلام الدكتور محمد دلوقتي اللي بيتكلم عن أنه بيقول أن بالفعل الهجوم على الحجاب والنقاب ده حرب على ثوابت الدين، وذكر بعض النماذج وربط الماضي بالحاضر من خلال كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين، والمصطلحات اللي الدكتور محمد ذكرنا بيها التحرير والتنوير وإلى آخره. طب أنا هاخد من الكلام اللي الدكتور محمد قاله دلوقتي مع الحاضر الآن. قد يقول قائل طيب هو انتوا ليه ضد التطور؟ انتوا ليه ضد الشياكة؟ انتوا ليه ضد ان الانسان انا دي حرية شخصية، انا ابقى منتقبة ده حرية شخصية، ابقى محجبة حرية شخصية، ابقى مش محجبة ولا منتقبة دي حرية شخصية. انتوا ليه بتدخلوا في الحاجة اللي بينه وبين ربنا؟ انا ربنا اللي حاسبني مش هيحاسبك انت، فهيحاسبني انا لابسه نقاب هيحاسبني، انا لابسه حجاب هيحاسبني، لان لابسه ده ولا ده هو ربنا اللي هيحاسبني. فبتدخلوا ليه في النوايا والامور الشخصيه؟
جميل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بس تعالى في البدايه بس نحدد المصطلحات، لان دي في نقطه مهمه جدا. اولا هي الحريه الشخصيه عندي داخله في ايه؟ يعني انا النهارده انا بالنسبه لي ربنا سبحانه وتعالى فرض علي الصلاه. اقول بالنسبه لي انا بتكلم عن نفسي، اقول لا والله حريه شخصيه انا مش هصلي. لا غلط. الحريه الشخصيه بالنسبه لي كفرض. ثاني احنا عندنا النهارده في حاجات ربنا امر بيها فرضها، وفي عندنا حاجات ربنا سبحانه وتعالى حرمها، وفي عندي ما بين ده وما بين ده دايره واسعه كبيره اسمها دايره الحلال او المباح. دايره الفرض انا بتكلم عليا كفرض. هل انا النهارده لو في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى قال لي صلي وامرني بالصلاه في مواطن كتيره جدا من القران، هل يحق لي النهارده وانا كمسلم اقول لا انا عندي حريه شخصيه فانا مش هصلي؟ لا، الحريه الشخصيه لا تدخل في الفرض. انا هتحاسب.
تمام.
عشان كده البدايه بقول بتكلم على مستوى الفرض، بعد كده كان على مستوى المجتمع.
جميل.
فانا على مستوى الفرض بالنسبه لي انا ما ينفعش اقول حريه شخصيه في فرض ربنا سبحانه وتعالى فرضه. ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر بآيات واضحه وصريحه واحاديث متواتره عن رسول الله. ما ينفعش اقول اشرب خمره واقول ان دي حريه شخصيه. انما حضرتك تاكل سندوتش ايه دلوقتي؟ تاكل مثلا كباب ولا كفته؟ تاكل فراخ مشويه ولا فراخ محمره؟ دي بقى هنا الحريه الشخصيه. اختار فيها ما تشاء. حضرتك انا طالع بالزي الازهري ولا اطلع بجلابيه وطاقيه؟ انت حر، افعل ما تشاء، دي حريه شخصيه في امور المباح. حضرتك تطلع بقميص وجاكيت ولا بقميص بس؟ دي حريه شخصيه. حضرتك تشتغل في قناه الرحمه ولا في قناه السلام؟ دي حريه شخصيه. يبقى اذا الحريه الشخصيه على سبيل الفرض هي داخله في اطار المباحات
فيما هو متعلق به
بالضبط. انما ما امر
بعيد عن الشرع،
بعيد عن الشرع.
جميل.
اما ما امر الله سبحانه وتعالى به من فرائض ما ينفعش
ما اقولش عليها حريه شخصيه.
ما نهى الله عز وجل عنه المحرمات ما عادش ينفع اقول فيها حريه شخصيه.
واحده واحده، انا جاي اصلي.
جميل.
انا راجل مفترض ان انا ربنا فرض عليا الصلاه، انا ما صليتش، اجي اقول دي حريه شخصيه وربنا هيحاسبني انا؟
ودي النقطه الثانيه بقى المهمه قوي. على اطار المجتمع، انتوا بتتكلموا عن حجاب ليه اصلا؟ انتوا مالكم؟ ما تقعدوا في بيتكم، انتوا مالكم انتوا اصلا؟ النظريه دي او الفهم ده فهم مناقض اصلا للقران. من الامور المهمه جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بها هذه الامه انها ام الدعوه وانها ام البلاغ. الام اللي قبلنا كانوا بيقولوا نفس الكلمة دي وانتوا مالكم؟ دي حرية شخصية. فالله عز وجل قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى كانت في معصية وكانت في اعتداء على المحرمات اللي ربنا نهى عنها. قال الله كان السبب بقى في اللعنة: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هل أنا النهاردة بحكم أن أنا شيخ هجيب واحدة في الشارع ولا مستيش حجاب أنا هقيم عليك الحد؟
لا طبعا،
مش بتاعتي خالص.
لا طبعا،
يبقى دي مش بتاعتنا. ولكن ما أوجبه الله عز وجل علي إن أنا أقول لها: يا بنتي أنا خايف عليك، يا بنتي إذا كان ليكي كامل الحرية أنك تاخدي القرار، بس بقولك ده فرض ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليك. عايز أقولك أنا كلامي ده من منطلق الخوف. سيدنا ابن مسعود كان يقول إن رسول الله كان يكره 10 أمور ومن بينها الحجاب. فأنا أسألك بالله،
يعني إيه يكره؟
يكره، يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره حاجات، كراهية تحريم جعل النبي من بينها التبرج. سيدنا معاوية بن أبي سفيان يخطب خطبة ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وأنا أبلغكم إياها، ويذكر من بينها التبرج. عايز أقول إن انطلاقي النهاردة وأنا قاعد مع أختنا اللي بتسمع النهاردة، روى الترمذي في سننه إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مثل المترفلة في الزينة في غير محلها، اللي تخرج بقى قلع حجابها وظهرت زينتها وسط الناس، كمثل ظلمة وسواد في وجهها يوم القيامة. أقول لها: يا بنتي أنا بقول الكلام ده لأن خايف عليك يوم ما تقف قصاد ربنا سبحانه وتعالى. أستاذ ملهم، سورة النور بما بدأه الله عز وجل؟ سورة أنزلناها
وفرضناها.
كلمة فرضناها نفهم منها إيه؟ نفهم منها أن ما أتى في هذه الصورة من تعاليم
أمر من الله،
هي فرائض من الله سبحانه وتعالى. لما يأتي في هذه الصورة قول الله سبحانه وتعالى: وليضربنا، واللام دي كما يقول أهل اللغة لام الأمر، ربنا بيؤمر مش حد تاني. وليضربنا بخمرهن، والخمار كما اتفقت كلمة اللغة أهل اللغة ما يوضع على الرأس، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. فأنا لازم دوري النهاردة إنها أقول لها: يا بنتي ده أمر ربنا سبحانه وتعالى ليك، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى ليك. عايز أقول لها: يا بنتي إذا كان ده أمر ربنا ففي أمر تاني قدام عينيكي حضرتك بدأت به الكلام، إن أول ما بدأ به الشيطان بعد كبره في نفسه وحسده لآدم، أول ما بدأ به من معاصي يأمر بها ما قاله الله عز وجل: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عايز أقول لبنتي أو أختي أنا بتكلم النهاردة ليه؟ هو أنا النهاردة لو تعبان ورحت للدكتور وكتب لي على روشتة علاج، عرف المرض كويس وكتب لي على روشتة علاج، هل في يوم من الأيام حد بيقول انت ليه كتبت ده انا حر مش هاخد الدواء ده؟
لا،
لا يمكن بحمل الاحوال، بل نسلم تسليما تاما لكلام الدكتور لان انا خايف على نفسي. دين بيقول لي انت لازم تخاف على بنات المسلمين زي ما بتخاف على بنتك وزي ما بتخاف على نفسك.
جميل، جميل.
وانا خايف على بنتي النهاردة ان هي في يوم من الايام تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى محملة بذنوب او معصية بسبب ان هي في يوم خلفت امر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيكره ده، انتوا ليه بتتكلموا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره مر على رجل رفع ثوبه حتى بان فخذه، فقال النبي: غطي فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة. النبي هنا قال له: لا، ده مش دن ما فيش فيه تعري، غطي ده. احنا ليه بنكلمهم النهاردة؟ احنا ليه بنكلمهم النهاردة؟ بنقول لاني خايف عليك. عارف ليه يا أستاذ ملهم؟ لان في علاقة مضطردة، علاقة توافق. كل ما بيظهر للأسف التبرج بصورة كبيرة داخل المجتمعات بيظهر قدامه أمراض كتيرة جدا، بيظهر قدامه تحرشات، بيظهر قدامه والعياذ بالله كلمات بناتنا بيسمعوها من وقت لآخر، بتسمع بنتنا أو بتصاب بنتنا بجريمة من جرائم التحرش داخل المواصلة
ولا
في الشارع. بيحصل ده. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن أنا خايفة على بنتي إن هي في يوم من الأيام تكون خطوة من الخطوات اللي استخدمها أعداء الإسلام علشان يبعدوا الأمة تماما عن كتاب ربنا وسنة نبينا
صلى الله عليه وسلم.
كانوا بيقولوا ثلاث حاجات أعداءنا بيقولوا عندنا ثلاث حاجات يوم ما هنقدر نقضي عليهم لا يمكن بحال من الأحوال ينتصر جيش محمد. واحد الحجاب، اتنين الجمعة، ثلاثة القرآن. عايزين يبعدونا عن الثلاث حاجات دول. عايز أقول لها يا بنتي إن من الجرائم اللي عملها اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى علينا أبدا، يوم ما جابوا الشوكة كده وجابوا طرف ثوب المرأة وحطوه في الخمار علشان يعروا المرأة المسلمة قدام الناس. ولا تزال هذه الحروب، ولا تزال هذه الأمور. عايز أقول لبنتنا أنا خايف عليكي، خايف عليك إن في يوم من الأيام ينالك هذا الحديث اللي في النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر رحمه الله لها معنيين. المعنى الأول لبس هدوم شفافة فبتظهر جسمها، أو لبس هدوم ضيقة فبتظهر حجم الجسد. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. يعني ايه مائلات مميلات؟ مهمة اول معنى ده، يعني هذه البنت قد مالت عن الحق، مش هو ده الطريق يا بنت اللي النبي عايزك عليه. مميلات يعني ايه مميلات؟ يعني بسبب وجودها مال بسببها كتير من الناس عن الحق، لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها. خايف على بنتي ان هي تخش في الحديث ده. عايز اقول يعني الحجاب ده امر ربنا سبحانه وتعالى لها، أمر ربنا سبحانه وتعالى لها، النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. أستاذ ملهم، ربنا بيقول في القرآن لكل بناتنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يعني إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ أكثر أهل التفسير إن تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة في الجاهلية لابسة خمار، بس كانت لما بتلبس عقد جديد أو حاجة أو عايزة تبين رقبتها تبقى جايبة الخمار رمية لورا فالعنق ديبان. فربنا بيقول للمرأة المسلمة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. اوعي في يوم من الأيام يا بنتي تقلدي مرات أبو جهل أو تقلدي مرات أبو لهب، دول مش قدوتك. قدوتك الحقيقية عائشة وخديجة وأم سلمة وزينب، أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك دكتور أحمد، وربنا يبارك فيك دكتور محمد. ونتذكر كلامك، وهم عايزين ايه؟ وعايزين يبعدون عن ايه؟ الحجاب والجمعة والقرآن. لو احنا تدبرنا الثلاث حاجات دول وشفناهم بالفعل في واقعنا الان هتلاقي مشاكل كتير. الحجاب اللي بنتكلم عنه النهاردة حرب، وهناك بعض المطالبات بمنع الحجاب والنقاب من المؤسسات العامة على وجه العموم. الجمعة تحولت الآن إلى تقضية واجب، الناس بتصلي دلوقتي تقضية واجب إلا من رحم الله،
وينزل على الإقامة.
والقرآن فين إحنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالوا كده مع بعض يا حبابنا الكرام، علشان أنا في رسائل كتير جايالي على رقم الواتس 010-90-27-384. تعالوا بعض كده بس نشوف التقرير ده ونرجع علشان نتأكد من كلام الدكتور محمد وفضيلة الشيخ أحمد. هنعرف حاجات كتيرة، هم بيهاجموا الحجاب ليه وبيهاجموا النقاب ليه وعايزين من المرأة المسلمة ايه. نشوف مع بعض.
في الجامعة دلوقتي الحجاب وأصوله والنقاب والولية تطلع خربلك عين واحدة كده، مين ده؟ القنطروف مثلا؟ المرأة بقى زي موحد، بقى زي العساكر، تشوفوا في الشارع حتى العساكر كلهم حولوا نسوان الغفر.
لكن إن شيء تخطيط لتحجيب مصر كلها، إن أنا بحس بحزن لما ألاقي طفلة عندها سنتين أحيانا وأنت عارف ويبقوا موجودين ومحجبينها. ده كلام أنا بعتبره فرز طائفي في الشارع المصري، ربنا يعلم هيودينا فين. وبعدين الشعر ده ما هوش الحاجة، يعني ده انت لو قصيت دلوقتي شعر أي حد مش هيحس. يعني الشعر ده في رأيي أنا ما هوش حاجة يعني مغرية قوي، ومش عارفة أنا الرجال العرب والمسلمين كلهم فجأة كده بقى الشعر هو ميزان الجذب الجنسي، أنا مش قادر أفهم. يعني
عايزين بس إيه نرسي قواعد الحرية كما يجب أن تكون، بمعنى يعني لا ضرر ولا ضرار. انا مش بعترض مثلا ان مدام فريده مش لابسه الحجاب، وهي دي تعترض، انا يعني ده حاجه خاصه بيا، دي حريه شخصيه. اللي عايز يتخلى عن جزء من ملابسه هو حر، واللي عايز يستر نفسه ويرتدي جميع الاجزاء الخاصه بيه في ملابسه هو حر برضه.
انت ترين ان الحجاب قضيه شخصيه، اللي تحب تتحجب تتحجب، واللي ما تتحجب تتحجب، مجرد ما احد يضغط عليها. لماذا ذكرتي حضرتك أن لو بنتك تحجبت فتتبرئي منها؟ لأنها ابنتي، أن تترهبيها
ويجب أن تؤمن بما أؤمن به وهي
تؤمن بعقلها وتؤمن بما تؤمن به أنت.
لا ألغي عقلها
طيب إذا لك لا حرية شخصية.
قلنا كلمتنا الحجاب ليس فريضة، لا يوجد في القرآن الكريم والسنة ما يفرض على الناس، واللي موجود أشياء كلها يعني تفهم
بمعنى. خسرت الآيات الأربعة في القرآن بأنهم ليسوا معنى الحجاب بمعنى غطاء الرأس.
أنا فسرتش، أنا ما فسرت، أنا جبت تفسير القدماء. تفسير القدماء
ما فيش حاجة في الدين اسمها حجاب. حجاب المرأة شيء لا وجود له في الدين. الحجاب بمعناه غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصرية أو حياتنا العربية، ما مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده. اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز، ها ده الحجاب، ده اللي موجود في القرآن. ولما تدور كمان مفيش في السنة النبوية اي حديث شريف يقول تحجبي، مفيش كلمة تحجب دي، حتى كلمة التحجب والمحجبة دي مفردات نحن. انا بس عايز اؤكد على انه اركان الاسلام يا جماعة بني الاسلام على خمس، مش كده كلنا حافظين كده واحنا قد كده؟ بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، ماشي، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، مش كده ولا أنا غلطان؟ خمسة دول عدتهم كلهم صح يا جماعة؟ ما ظنيش أنه طلع لها سادس مثلا الحجاب. يبقى نهدى بقى،
تدعو الى قطع يد السارق ورجم الزاني والزانية مثلا؟ مش ده احكام اللي في الدين؟ ما تقدرش تعمل كده، هتنتهك حقوق الانسان وهتبقى خارج المجتمع المدني. دكتور اسامة، هل هي دي عايزها؟ ما تقدرش تعمل كده دلوقتي.
هو مش الدين بتاعنا بيقول لنا كده؟
لا، وبنى الاسلام على ايه؟
شهادة ان لا اله الا الله محمد
رسول الله، والصلاة والصوم والزكاة والحج والصلاة والسلام. انت تخليهم ستة بقى؟ هو ده الاسلام؟
لا، ما في احكام في الاسلام.
أيوة، بعد كده سيب، مالهاش علاقة بالدين.
يوصف لنا اياها.
الحشمة في الصعيد
يعني
مثلا
الحجاب؟
لا، ليس الحجاب. لا، ليس الحجاب.
هل ورد في القرآن الكريم كلمة أو عبارة الزي الشرعي؟
لا لا لا، مش لم يرد. لا لا لا، مش
لم يرد.
لا لا لا، مش
لم يرد.
لما بيتكلم أي عالم من دول بيتكلم في إطار إنها مسألة ظنية. وأظن إن الثلاثة مستقرين على تغطية الشعر على ما أظن، يعني وهو ممكن
إذا يعني
على ما أظن بس مجرد إن الموضوع انتقل لدائرة الظنية عندي أنا وفي فهمي القول بالوجود فيه يضعف إلى أقصى درجة.
وليضربن بخمرهن على جنوبهن.
رأي حضراتكم إيه في التقرير ده؟ دول بعض نجوم المجتمع، ودول الناس اللي بيدعوا للتحرر وللتطوير وللتجديد الخطاب الديني. على فكرة الأخير ده اللي بيدعو لتجديد الخطاب الديني، وعامل ميثاق وعامل حاجات جميلة قوي في مسألة تجديد الخطاب الديني من بطريقة كلامه دي، إن احنا نتحرر. لو جينا بصينا للكلام اللي بيتقال، بعض الكلمات اللي اتقالت كده وعلقت مع دماغ كل واحد سمع، لما الست تقول ده فرز طائفي في الشارع المصري، فرز طائفي إن دي محجبة أو دي منتقبة ودي سايبة شعرها، ده فرز طائفي. لا، المفترض نبقى كلنا زي بعض. لما التاني يجي يقول لك الحجاب ليس فريضة وليس في القرآن آية بتقول عن الحجاب، ده الشيخ أحمد أعتقد طلع لنا كلام من القرآن، آيات في القرآن كلام واضح وصريح. الشيخ محمد ذكر كلام واضح وصريح لما يجي يقول لك ما فيش حاجة في الدين اسمها حجاب. طب القرآن فين يا جماعة؟ هو أنتوا والله العظيم ما حد هينفعك، هتدخل قبرك ما حد هينفعك. الفلوس اللي انت بتاخدها عشان تطلع تقول الكلمتين والله ما فيهم البركه. لما يجي يقول لك الدكتور الغزالي حرب، لما يجي يقول لك الحديث بيقول ايه؟ بني الاسلام على خمس، ايه؟ شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيل، ايه هتضيف عليهم سته اللي هي موضوع الحجاب؟ طيب ما فيش كلمة اسمها الزي الشرعي في القرآن؟ ما فيش كلمة اسمها الزي الشرعي في القرآن؟ طب بالله عليكم لما نيجي نسمع الكلام ده، وخدوا بالكم لو لاحظتوا معايا حضراتكم، وبتمنى ان احنا نعيد التقرير ده مرة تانية، احنا ده في حاجات تانية اخطر من دي، ولكن الكلام ده مهم ان احنا لابد ان الدنيا تبقى واضحة في مش عايز اقول حق لا انا عايز اقول في صح وغلط، في كلام ربنا، في كلام ربنا القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفي كلام البشر اللي بيتقال ده. الكلام انهي كلام داخل دماغك، انهي كلام انت مقتنع بيه؟ لما جيت تيجي تسمع الكلام يقولك الحجاب ما هوش فريضة وليس آية في القرآن، ده مش النقاب ده الحجاب. طيب لما نيجي نسمع الكلام ده حضراتكم، والتاني اللي بيستشهد بحديث سيدنا النبي بني الإسلام على خمس، طب هو ما فيش فيهم الحجاب؟ ده كلام محتاج رد كبير، وحنرد بالتأكيد. دكتور محمد، عايز حضرتك ترد ايه كده على الكلام اللي احنا سمعناه ده في كلمات موجزة؟
الحقيقة الكلام ده مضحك جدا. يعني انا وانا بسمع هذا التقرير انا مش زعلان، انا مبسوط جدا لظهور جهل هؤلاء.
بس في ناس مقتنعة بيهم.
لا 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 حبيبي، ده العامل المشترك في كل هؤلاء دلوقتي، السمة العامة فيهم كلهم، كل اللي يتكلموا دول رجالة او ستات، كل النخبة دول، كل المثقفين دول اللي ظهر منهم كمذيع أو إعلامي أو كاتبة صحفية كبيرة أو حتى داعية ساذج من الدعاة الجدد، كل ده السمة العامة فيهم الجهل، جمعهم الجهل على مائدة واحدة بنفس الكلام اللي يقول لك ده الحجاب، ده مفيش حاجة اسمها حجاب، ده الحجاب ده عندنا احنا بس المصطلح ده احنا اللي اخترعناه.
الجهل اللي هو بيه الجهل بيه
الجهل بالدين، الجهل بالنصوص الشرعية. يعني لما تقول لي بني الإسلام على خمس، هم دول الخمسة هم عدناهم مع بعضنا، هم فيهم بقى الحجاب؟ قال لك الحجاب رقم ستة؟
لا،
الكلام ده قاله الغزالي حرب، وقاله في نفس الوقت إبراهيم عيسى، اتكرر في نفس الايه، في نفس الفصل اللي احنا سمعناه ده. ده جهل. احنا يعني انت عايز تقول لي ان كل علماء الامه في القديم والحديث اللي اتكلموا عن قضيه الحجاب دول كانوا كلهم مغفلين، وحضرتك انت بقى اللي ناصح انت وهو؟
كلام جميل دكتور.
لا طبعا.
فضلت الشيخ احمد، انا عايزك ترد لي على الكلام ده بايه من القران الكريم.
عايز اسال اولا سؤال.
اتفضل.
يعني انا هجاوب على كل شبهه سريعا كده بعد اذن محمد، وانا يسامحني اختلف معاه. الامر مش مضحك، الامر مبكي. الامر طبعا احنا متفقين احنا نختلف.
لا مبكي عليهم.
نعم.
يعني هو مبكي عليهم هم.
الامر صعب، الامر صعب فعلا، في ناس كتير بتقنعني بهذا الكلام، واحنا موجودين النهارده علشان نقول الكلام ده ايه. واحده واحده. اركان الاسلام خمس صح. طب سامحوني ان الله لا يستحي من الحق، اسال حضرتك سؤال، غسل الجنابه حكمه
واجب؟
واجب ولا سنه؟
واجب.
من خمسه؟
لا
لا.
طيب يبقى اذا دي الفرائض، دي الاركان، في عندي واجبات اخرى كثيره جدا جدا جدا، هي واجبات اوجبها الله سبحانه وتعالى علينا زي الحكم اللي انا ذكرته الان. فالحجاب واجب من الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرحها. اما مساله عدم ان مفيش في القران حاجه اسمها حجاب، طب اين قول الله؟ باختصار خالص، فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء
حجاب،
بس فاسألوهن من وراء حجاب.
ممكن تجيب لي الآية؟
أنا عايز أظهر آية مهمة جدا. آية أولا
ونجيب الكاميرا بس، أنا عايز بس
الكاميرا، وياريت نبص باختصار.
ده كتاب ربنا يا جماعة،
كتاب ربنا، كتاب ربنا. بعيد عن أي شيء آخر بقى بالراحة خالص. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أهو وليضربنا، وليضربنا، اللام ده هي لام الأمر، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. إن المرأة تتحجب، الحجاب خمار نازل من على راسها من فوق نازل على منطقة الجيوب اللي هي منطقة الصدر. ده الكلام باختصار. في كلام أوضح من كده اللي بيقولك مفيش دليل من القرآن يدل على هذا؟ في كلام أوضح من ده؟
وأيد سورة الأحزاب،
في كلام أوضح من ده؟ أدي واحدة، أدي واحدة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها.
نعم.
الآية الثانية، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أدي آية ثانية من كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده أهون، قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. حجابه يا جماعة، حجابه في القرآن.
نعم.
اللي بيقولك مفيش حاجة في القرآن اسمها حجاب. كذلك أيضا الصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين، وسيدة عائشة بتقول لما اللي بيقولك مفيش في الأحاديث، سيدة عائشة بتقول رحم الله نساء الأنصار، وفي رواية نساء المهاجرات.
نعم.
لما نزلت آية الحجاب، آية الحجاب هذه في السنة. لما نزلت آية الحجاب ذهبنا إلى بيوتهن شققنا مروطهن فاختمرنا بها، فاختمرنا بها. هذه الآيات، هذه الأحاديث اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. الأمر الآخر المهم جدا، أنا بيقولوا إن هذا الزي زي طائفي. هذا الزي بيقولوا عليه إنه زي طائفي. طائفي لمين؟ للمسلمين. طب وإيه المشكلة؟ أقول لك على حاجة، المساجد بناء طائفي، والمؤذن بناء طائفي، والقرآن كتاب طائفي، وإنتوا كمسلمين طائفيين. ألغوا ده كله. قال لك أصل هو مشكلته إنه بيعمل جرائم، الست بتبقى لابسة حتى المتفجرات جوه النقاب. طيب هي قلعت النقاب ومشية بوشها وحطت المتفجرات جوه الجيبة، لا قلعوها الجيبة. طب وبعدين؟ ده كلام غير صحيح، كان غير صحيح تماما. دي كلماتهم. والله يا أستاذ ملهم وأنا بجهز الفيديوهات دي جمعت أكتر من 25 فيديو لكل اللي خرج عشان يتكلم الحجاب. والله لا يستطيع أن يقرأ الآية بصورة صحيحة.
نعم جاهل.
مش عارف يقرأ الآية. مش عارف يقرأ الآية. فضلا إن يقول مفيش في الدين. يا أستاذ ملهم اللي بيقولوا دول، دول اللي بيقولوا إن مفيش في الدين آية تدل على الحجاب، هم اللي بيقولوا بالحرية والعياذ بالله في الشذوذ والعياذ بالله.
صحيح صحيح.
هم اللي طلعوا قالوا بحرية فعل والعياذ بالله بالزنا قبل الزواج. هي دي، هي دي المدرسة دي، هي المدرسة دي.
جميل، ربنا يبارك فيك. هنرد على كل الشبهات دي، ويبقى السؤال كيف ندير معركة الهجوم على ثوابت الدين. هذا التساؤل نجيب عليه إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل، وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة في برنامجكم مع الرحمة. إلا الحجاب والنقاب كان السؤال لأحبابنا الكرام اللي بنطرحه قبل الفاصل، كيف ندير معركة الهجوم على ثوابت الدين. وقبل ما نجيب عايزين نقول إن المرأة في الإسلام جوهرة غالية ودرة ثمينة ولؤلؤة مكنونة. المرأة في الإسلام لها فضل كبير وعظيم، ولو اتسع الوقت نقول كلام كتير إن شاء الله. ولكن فضيلة الدكتور محمد، السؤال كيف ندير معركة الهجوم على ثوابت الدين؟
الحقيقة قبل ما نبدأ في موضوع الإجابة على كيف ندير معركة الهجوم على ثوابت الدين، عايز أقول بسرعة، إحنا ضد الشياكة؟ لا، ما إحناش ضد الشياكة.
جميل.
طيب إحنا ضد الحريات؟ أبدا ما إحناش ضد الحريات، بس إحنا مش عايزين الكيل بمكيالين. يعني يبقى هم بيطالبوا بحرياتهم العلمانيين دول، وفي نفس الوقت بيكبتوا حرية المرأة المسلمة الملتزمة، ونضيع عليهم الخناق ونطردهم من كل المؤسسات. يعني إما أنك أنت تخلعي حجابك وتتنازلي عن حيائك، هي شايفة كده، هي تحب الله تعمل بكلام الله، وإحنا لقيات كتيرة جدا
واضحة وصريحة
جدا. والمسؤولية النهاردة مسؤولية مشتركة. الأمر برضو اللي أنا عايز برضو أتكلم فيه قبل ما احنا ما نتكلم كيف ندير هذه المعركة، معركة الهجوم مع الأعداء أو الهجوم مع العلمانيين على ثوابت الدين، بنقول إن كلام هؤلاء كلام فج وفاضح، بيخلينا احنا بنبقى متضايقين على الدين، زعلانين على الدين. مثلا أحدهم يقول الحجاب تخلف، الحجاب عودة إلى الوراء. بقول له لا، ده الحجاب عودة إلى الدين، الحجاب عودة إلى الوحي. قال الله، قال رسول الله، قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن. والوجه هذا هو من أكمل الزينة، من أفضل الزينة في المرأة. يعني أي عقل هذا الذي يقول إن الشريعة بتأمر المرأة في الصلاة إنها تغطي كف رجليها، وإنها وهي طالعة قدام الناس هتكشف وشها، ده وهي واقفة بالإيد ربنا بنقول لها يا إما تلبسي شرابي، إما تطولي الثياب بتاعك شوية علشان كف رجليك محدش يشوفه، فما بال حضرتك بالوجه وهي خارجة بين الناس. بل بأكتر من كده، ده هما مش بيكلموا في الوجه، ده احنا من شوية كانت إقبال بركة كانت بتقول إيه الشعر، أنا مش عارفة إيه موضوع الشعر ده، يعني بيهز الرجال ولا إيه، أنا مستغربة جدا هو الشعر ده لو تقص فيه إيه، هي بتقول كده. يعني مش بيتكلموا على الوش بس، لا ده بتتكلم على الوش وعلى الشعر وعلى الرقبة وعلى عايزة التبرج والسفور. قالوا أمهاتنا كانوا من غير حجاب، طب انتوا عايزين تتحجبهم؟ بنقول لهم لا، احنا طلعنا لقينا أمهاتنا الحمد لله محجبات وجدتنا محجبات. أنا جدتي عندها 80 سنة ومنتخبة والله، وعن طيب خاطر لحد ضربها على أديها علشان تنتقب ولا غيره، وبتخرج لو هي خرجت في أي وقت خارجة ست عندها 80 سنة ومنتقبة. والفعل ده لنا فيه سلف، قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. بيذكروا السيدة أم سلمة قالوا لها أنت خلاص كبرت في السن، والله قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت ولكن الله قال وأن يستعففن خير لهن. وأنا اخترت سكة العفاف. بيقولوا احنا مجتمعنا مجتمع علماني لا ديني، واللي ما بيتجرأش يقول الكلمة دي ويتفوه بيها ما عندوش جرأة بيقول احنا دولة مدنية، بيستخبى شوي، احنا دولة مدنية ما احناش دولة دينية. بنقول احنا دولة مدنية لكن في المادة الثانية من الدستور بتقول ان المصدر الرئيسي للتشريع هو الدين الاسلامي، قال الله قال رسول الله. بيقولوا الحجاب بيمنع من تطور العلاقات بين الشباب، بنقول لهم لا ما بيمنعش من تطور العلاقات ولا حاجة. بيقولوا المرأة دي اللي ورا الحجاب مستخبية ورا الحجاب دي متخلفة، بنقول لهم بالعكس ده احنا عندنا المحجبة والمنتقبة الطبيبة والمهندسة والمدرسة مربية الأجيال
متميزة في كثير الجامعة من المجالات
جدا. ومش كان قريب الدكتور جابر النصار كان مقوم الدنيا وما قعدهاش
في جامعة القاهرة
أيوة، علشان إيه؟ عشان إيه؟ منع عايز يمنع المدرسات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللي معاها ماجستير ودكتوراه ممكن يكون معاها أستاذية كمان، عايز يمنع دول إن هم يدخلوا على الطلبة بالنقاب، وخد حكم قضائي. فأنا بقول منها هنا من المكان اللي احنا قاعدين فيه ده للسادة القضاة اللي بيسمعونا دلوقتي، يا سادة يا قضاة انتوا حكم في الأرض، انتوا رمز للعدل في الأرض بين الناس، فقبل ما انت ما تدي حكم لأي حد على هواه اتقي الله عز وجل لأنك انت مسؤول على هذا الحكم أمام الله. بيقولوا الحجاب ده مش دليل على العفة، فهناك محجبات بيفعلوا أفعال مشينة، بنقول ما تاخدوش الشاذ وتعملوه قاعدة ويتمشوها على إن ده هو الأصل. لأن في كل شيء في أي طائفة من الطوائف، في الدكاترة في المهندسين في الرجال في النساء في الكبار في الصغار في المشهورين في المغمورين في أي فئة من فئات المجتمع لازم حنلاقي فيها الطيب والخبيث.
جميل.
فمش معنى ان انا الاقي عنصر خبيث مثلا في المحجبات او في الملتزمين او في الملتزمات معناه ان كلهم كده.
جميل.
ابدا.
طب كلام الشيخ احمد كلام الدكتور محمد اللي هو بيذكر بعض الشبهات اللي بيقولوها، عايز اجي لحته تانية خالص اللي هي ايه اللي بيقول الشبهات دي لما بيجي يتعرض لموقف، لما بيبقى في ضائقه خلاص، يعني انا حمود دلوقتي، احنا مثلا شفنا برامج وفي لحظه من اللحظات كله بيقول لك ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
صحيح.
محمد رسول الله. واحده مثلا في مشكله تقوم نزعه القميص اي حاجه من اللي جنبها عشان تغطي بيها نفسها، عشان لو قابلت ربنا في الوقت ده انا قابلت ربنا بايه. جزئيه مهمه قوي.
من اهم الحاجات يا استاذ ملهم ان ربنا سبحانه وتعالى قال في شان هذه الامه حبب اليكم الايمان وايه
وزينه
في قلوبكم.
يا سلام يا سلام.
فهذه الأمة من ضمن الفضائل العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لها أنها في بداخل قلبها تحب الإيمان، وزين الله عز وجل هذا الدين في قلبها. إلا أنه في بعض الأوقات بعض النساء بيجيبوا حجاب الرأس ويقلعوه ويحطوه على المكان ده اللي موجود في القلب علشان مش عايزين يقوله. بس لك أن تتخيل أن هم لما بيرجعوا لفطرتهم، ودي نقطة مهمة قوي، ان الحجاب ده فطره ربنا فطر عليها الخلق، ربنا فطر عليها الناس، حتى لو هي ذات نفسها ما كانتش تعرف ان الحجاب فرض. سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام اول ما ابليس ينزع عنهما لباسهما عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. حب الستر ده فطره في جوه الانسان، بس في بعض الاوقات الانسان بيحب يتخلى عن الفطره دي. واكبر دليل على كده ان احنا في ممثلات اسال الله لهن الرحمه وللمسلمين والمسلمات، لما جالها كانسر وهي كانت معاديه للحجاب ومش عايزه تلبس حجاب، لما جالها كانسر وقالوا لها ان النوع ده من انواع الكانسر نوع نادر جدا ومفيش له حل في مصر، قبل ما تطلع بره عشان تتعالج لبست الحجاب. ولكن كان للاسف لما شفاها الله عز وجل وعافاها رجعت وقلعت الحجاب. هي في نقطه ضعف موجوده عند كل واحده مش لابسه حجاب، نقطه الضعف دي سواء الفطره او حبب الله لها الايمان، في جواها حته كده يوم ما بتتخلى عن حته الشهره او حته الحته اللي هي الآن شويه بترجع تاني بسرعه. هستاذن حضرتك لو حضرتك تديلهم بس
اذن
لموقفين مهمين لما حست خلاص ان الطياره بتقع مش عايزين نشوف
هيعمل ايه. وده بياكد الكلام على التقرير اللي احنا هنشوفه، ده بياكد كلام الشيخ احمد ان الناس جواهم الفطره بتاعتهم جواهم الخير بس لما بيكونوا موجودين في مواقف محرجه. تعالوا كده نشوف اللي بيهاجم وبيحارب الحجاب ايه اللي حصل معاهم في الوقت اللي كان فيه وقت ازمه، ودي عملوا ايه.
كيف تمارسين اسلامك اليوم؟
كيف ايه؟
تمارسين اسلامك اليوم؟
انا امارسه وانا عارفه نفسي، الصدقات موجوده الحمد لله، الزكاه موجوده الحمد لله، الصلاه الصوم الحج، انا اديت فريضه الحج، كل الحاجات دي انا امارسها وليس من حق احد ان يسائلني.
لبست الحجاب؟
احنا ديننا عظيم، ديننا بيقول لنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ارتديت الحجاب انت بتحجي؟
ها؟ نبر عمري.
انت بتحجي؟ انت بتحجي؟
من غير حجاب؟ طبعا طبعا. ده هو ده انا ده العرف هناك، لكن العرف
حضرتك حجيت من غير حجاب؟
لا ما ليه
حضرتك قلت حجيت من غير حجاب، ازاي حجيت حضرتك حجيت؟
لا لا ما حجيتش من غير حجاب.
حضرتك قلت لا لا لا
انا لبست كل زي اللي كان مفترض هذا، لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت في وجود يعني في حضره الاله سبحانه وتعالى غير حضره البشر. انا اتعبد اتحجب وكل حاجه واخضع تماما لاني واجه ربي سبحانه وتعالى، لكن لما واجه زميلي لما واجه حد هنا في الشارع لو بتاع لا
لا اصور بس لانه تخطينا الوقت بشكل زي كده.
ما فيش حاجه في الدين اسمها القرن 21 والقرن 20.
لا لا
لا معترفه ان الدين ثابت وطاعه الله في اوامره هو عباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وأظل محتفظة بحجابي، وحتى من يزحب رئيس الحزب وحمالة حق السياسة
رئيس حزب
إن شاء الله وحمالة حق السياسة
هيشوفوك
على الأقل هحاول وحوصل إن شاء الله تعالى
إن شاء الله.
موقفين شفناهم، الأولى بتقول لما بتكون في حضرة الإله، في حضرة الإله غير حضرة البشر، الثانية بتقول الشهادة وشافت الشال من الشاب اللي جنبها، خدت الشال وغطت بيه شعرها وجسمها. تقول يا شرح
هي دي الفطرة.
أوه.
هي دي الفطرة. في وقت ما بيتخلى الإنسان عن كلمة أنا، الكبر والعلو، بعيد عن الأضواء، بعيد عن الشهرة، بعيد، الموقف ده بيوضح ان الناس دي اللي دايما بتقول الحجاب لا هنهاجم الحجاب، اول ما اتحطت في موقف خلاص انا هقابل ربنا سبحانه وتعالى، الناس دي قالت خلاص احنا هنرجع للحجاب وهنلبس الحجاب، هي بدأت بنفسها. طيب لو كان قدرا، طبعا المشهد ده المقلب كان عبارة ان الطيارة بتقع وهي حاسه الان ان الطياره بتقع وان خلاص دي اخر لحظات في حياتها وهي بتموت. فاول حاجه عملتها هي دورت على نفسها وما فكرتش في الناس اللي اضلتهم او بعدتهم عن ربنا. ما فكرتش في كتير من البنات ممكن في يوم من الايام سمعوها وهي بتهاجم الحجاب. ما فكرتش في بنات كتير جدا ممكن في يوم من الايام تكون تخلت عن الحجاب بسبب كلامها. ما فكرتش في كل دول. لا تفكر الان الا في نفسها. وده نفس التفكير انا عايز اقوله لكل بناتنا. فكروا في نفسكم، فكروا في نفسكم، خدوا دينكم من هنا، من ده، من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل عائشة وأم سلمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سيبوكم من الناس اللي ضحكوا عليكم وبيضحكوا عليكم ويقولوكم ما فيش حاجة في الدين اسمها حجاب. لا، ده فرض من الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على المسلمات. الحجاب ده نص القرآن وده نص سنة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. دكتور محمد، من خلال كلام أيضا الشيخ أحمد دلوقتي هاخد منه، من ضمن الشبهات اللي بتقال إن الحجاب ده بيحجب المرأة عن بقية شرائح المجتمع.
أبدا. الحجاب ما بيحجبش المرأة عن بقية شرائح المجتمع ولا حاجة، بالعكس. إحنا كان قبل كده موجود في دكاترة في الجامعة منتقبات وبتتواصل مع الطلبة. أنا أختي عضو هيئة تدريس في كلية اقتصاد منزلي، دكتورة كلية اقتصاد منزلي جامعة الأزهر، ومنتقبة وبتتواصل عادي جدا 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 مع الطلبة ومع اللي بتدخل عليهم محاضرات يعني. فالكلام ده المنتقبات النهاردة موجودة يا جماعة في كل المؤسسات، في كل الهيئات. الحاصل من الهجمة الشرسة دي ان احنا عايزين نجنبهم، وان يا اما يمسكوا اعمال اداريه يا بلاش، يا اما ما يمشوش معنا في الشارع يا بلاش. يا المراه علشان انها تندمج مع المجتمع بحجه انها تندمج مع المجتمع يبقى انها تخلع الحجاب. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كملوا الايه، قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أنا عايز بس أكمل مع حضرتك إن في بعض التصريحات الفجة من بعض المسؤولين أو من أصحاب الأقلام المسمومة للأسف الشديد صعبة جدا. يعني يقول لك مثلا إيه، الحجاب ده ألوية التطرف على رؤوس الأطفال. يعني انا دلوقتي لما ربي بنتي على الحجاب وهي عندها 10 سنين، هي لسه ما بلغتش، عندها 10 سنين، عندها 9 سنين، بتلبس ازدال او بتلبس تحجيبة، بتلبس خمار صغير على قدها علشان لما تكبر تبقى هي اصلا متعودة على الحجاب ده او متعودة على الازدال ده،
بتسيبها تاخد راحتها
يعني كده. ده كده انا بكبتها. بالعكس، ده انا بربيها على العفة، بربيها على الحياء، بربيها على ان ده من الدين. ده بالعكس، ده انا عايز اقول للدول انتوا مساكين جدا، احنا ولادنا الصغيرين ما بيخافوش من الاستواد ده ولا بيخافوا من اللحية دي ولا بيخافوا من الحجاب ده. انتوا شايفين ان الحجاب ده النقاب عفريت، دي عفريتة ماشية في الشارع. ايه رأيكم ان عندنا البنات الصغيرين في البيت بيلعبوا بالنقاب، بتقف تلبس هي النقاب عايزة تعمل زي امها، ما بتخافش من الحاجات دي. اللي بيقولوا مثلا الحجاب، النقاب ليس واجبا ولا سنة ولا حتى مستحب، وهو عادة جاهلية، والمرأة المصرية المنتقبة تثير اشمئزازي. ده مش كلامي، ده للأسف يؤسفني ان انا اقول ان ده كلام الدكتورة سعاد صالح. مين الدكتورة سعاد صالح؟ طبعا معروفة، استاذة الفقه المقارن في جامعة الازهر. طيب بالله عليكم، لما استاذة فقه تقول ان المنتقبة المصرية، المرأة المصرية المنتقبة تثير اشمئزازي، طب ليه معالي الدكتورة بس؟ وليه يطلع منك انت الكلام ده؟ اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. يعني فتوى بعيدة عن التأصيل العلمي خالص. لو جينا نأصل علمي، وانا كنت حريص استاذ ملهم في الحلقة دي ان احنا نتكلم عن بعض التاريخ، وان احنا ننبه نثير وعي المشاهدين ان في حاجة اسمها هوية إسلامية، في حاجة اسمها حرب على الثوابت، في معركة ضد الحجاب، في معركة ضد الثوابت. لكن لو احنا بنأصل لقضية الحجاب والأدلة من الكتاب والسنة، وفتاوى الفتاوى العايمة زي هذه الفتوى ان النقاب ليس واجب ولا سنة ولا حتى مستحب وهو عادة جاهلية، طب هنقول ايه بس اذا وقفنا امام الله عز وجل؟
طب ما اذا كانت بتتكلم هي محجبة
بين لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب خلينا أرجع دكتور شيخ أحمد لأن الوقت بيجري بيا ومعايا رسائل كتير ومعايا فيديوهات. طيب شيخ أحمد بس تعالى كده نشوف الفيديو ده ونرجع مع بعض كده وعلشان نعلق عليه.
في ختام حلقتي عاوز أوجه رسالة لكل ست، صورتك أنت اللي بترسميها، حشمتك أنت اللي بتحدديها. اوعي باللي بيفتي تتأثري، انت رمز للثبات وقدوة، اوعي تتغيري ولا يهزك الجهل ولا يزلزلك، انت جبل وبايدك بس تغيري. حجابك جمالك وحشمتك مع احترامي. فكوني مريم، كوني عائشة، كوني خديجة، كوني فاطمة، كملي طريقك ومعاكي الحياء والفطرة والكتاب. اللهم إنك تعلم أني اشتقت لارتداء حجابي. أنا برد على الأستاذ اللي كلمني. اللهم إني اشتقت لارتداء حجابي كاملا، لكنك تعلم ربي أني لا أملك له الآن قوة. فيا سامع كل نجوى، عجل لي بارتدائه ولا تقبضني إليك إلا وأنا أرتديه. صباح الخير.
شكرا جزيلا. طبعا دي صديقتنا العزيزة والزميلة بسمة وهب بتتكلم في مسألة أنها اشتقت إلى الحجاب. طبعا ده من خلال برنامجها، وطبعا برنامجها كان دايما معروف بان معاه موسيقى دايما وبالشكل اللي احنا سمعناه وشفناه. طب شيخ احمد تعليقك على الكلام ده ايه؟
ده دليل تعليقي ان رفقا في الحديث مع غير المحجبات، لان في ناس منهم كتير جدا زي استاذة بسمة نفسها تتحجب. انا رحت معظم نوادي مصر، معظم جامعات مصر، وكان دايما الصنف ده موجود، الصنف اللي عايزه تتحجب ومش قادره لاسباب كتير جدا. وعشان كده انا لازم اقول احنا لازم نقود الحرب على الحجاب باستخدام العاطفه المقرونه بالعلم. النموذج ده موجود كتير، اللي بيحب ربنا قوي وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي وبيحب دينه قوي، بس نشأ في مجتمع كله كده او في بيئة كلها كده، مامتها باباها مامتها خالتها عمتها صاحبتها جارتها مش محجبات، بس الصنف ده من جواه نضيف قوي
قوي.
دورنا مع الصنف ده ان احنا نقول له ادي القرآن كلام ربنا اللي انت بتحبيه، ودي سنة كلام النبي اللي انت بتحبيه، اللي انت لو في يوم من الايام واقفة في يوم من الايام وسألتك ايه اقصى امنيتك اشوف النبي. طب والنبي ده صلى الله عليه وسلم لو قدامك الان انت موقفك هيبقى عامل ازاي؟ هتطلعي قدامه من غير حجاب ولا بالحجاب؟ عايزين نوجه يعني درس مهم جدا لهؤلاء. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حمار، والله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. عايز اخد من الموقف ده رسالة لكل دعاتنا، في كتير جدا غير محجبات بيحبوا الله
وجواهم خير كبير قوي
وجواهم خير
قوي قوي
رفقا بهن. لو قدرنا ان احنا بصورة طيبة بصورة مهذبة قدرنا ننقل للناس القرآن والسنة في فرضية الحجاب، المسألة هتختلف كتير جدا. حابب اعلق بس تعليق سريع على كلام اخويا الشيخ محمد، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، على مسألة التواصل. هل الحجاب بيمنع التواصل؟ هسأل حضرتك سؤال، كلمت زوجتك النهاردة؟
صحيح.
كلمتها كم مرة؟
كتير.
طيب وحضرتك لما كلمتها طلبت منك حاجات تجيبها وانت مروح؟
اكيد والله.
فهمتها. وحضرتك طلبت منها حاجات لما تروح عايز تشوفها اول ما توصل؟
لا
صح،
ما بطلبش. لا
بتخاف. كان في تواصل بينكم؟
اكيد.
انت كنت شايف زوجتك؟
لا
ابدا. كم مره حصل على حضرتك في البرنامج بتاع حضرتك اتصالات كتير؟
كتير جدا.
بيبقى في تواصل بينكم، فاهمين بعض؟ شريف الكاتب الصحفي شريف الشباشي لما كان هنا يوم الخميس اللي فات وكان بيقول انا ما بعرفش اتواصل مع المنتقبه، عمر اخونا عمر ربنا يحفظه دخلني في مداخله, وانا تعمدت ان انا اخد ودي معاه اسئله وراحه جايه مع بعض. وفي النهايه قلت له استاذ شريف هو حضرتك فهمني؟ قال لي افهم كويس جدا. قلت له يعني حضرتك متواصل معايا وفهمني انا عايز اقول ايه؟ قال لي فاهم جدا. قلت له حضرتك شايفني؟ قال لي لا. قلت له عمر ابدا ما كانت مساله التواصل تعتمد على الرؤيه.
جميل.
فسبحان الله يعني لا لا التواصل ممكن يكون من غير رؤيه عادي جدا بفضل الله.
جميل, ربنا يبارك فيك. هقول بس بعض الرسائل, هاخد رساله. السلام عليكم, انا رضا عمر, هل الايه اللي ذكرتها الشيخ احمد معناها الرؤيه من وراء حجاب او المقصود بها من حجب الرؤيه؟ ارجو التوضيح وشكرا لضيوفك الكرام.
جميل. تحتمل المعنيين. تحتمل المعنيين, لان المعنى ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابه بيروحوا يسالوهم. فالمعنيين اما ان هي تكون وراء حجاب او هي تكون مرتديه للحجاب.
تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, هذه الحملات ما تزيد الاسلام الا قوه وانتشارا في العالم, جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام. محبكم محمد القطعاني مطروح مديره النجيل. السلام عليكم, احمد ربيع من الدرقسه. البدايه احب اشكركم على الموضوعات الجميله اللي بتختاروها ويا ريت نركز عليها اكتر, واشكر ضيوفك الكرام المحترمين رجال الازهر ربنا يبارك فيهم يا رب, اللهم امين. بستغرب اخ مول لماذا لا يعترضون على التبرج الذي يغضب وجه الله. سبحان الله, نساء الانصار عندما نزل امر النقاب كانت النساء تلبس الاسود, وعند نزول الحجاب صارت نساء الانصار كانهم غربان سود. بلحظه واحده غيرنا انفسهن لارضاء رب العباد. نعم والف نعم للعفه والطهاره والشرف, ولا للتبرج والعري ومحاربه العفيفات. عايزين ايه من الحره؟ غصب عنكم الاسلام باقي الى ان تقوم الساعه. النقاب هو الشرف والكرامة وحفظ للعفيفات الطائرات, حسبنا الله ونعم الوكيل. أم حسام, أسأل الله تبارك وتعالى أن يغير هؤلاء الناس من الحرب على النقاب إلى الحرب على التبرج, جزاكم الله عن المسلمين خيرا. أنا منتقبة ونقابي عشق بالنسبة لي, ربنا يشفيك يا رب. نحن سنظل في نقابنا حتى التراب, سنظل في العفة والطهارة والنقاء, لن ينالوا منا بإذن الله. هل نعتبر الحرب على النقاب بسبب استخدام السيء من بعض النساء الذين يفعلون أمور سيئة؟ نقاب حياتي في النقاب حتى الممات, ربنا يثبتك. السلام عليكم أخي ملهم, بارك الله فيك وفي مشايخنا الكرام. يا أخي الفاضل, هم يريدون أن يهزموا الإسلام والمسلمين, لذلك جعلوا المرأة تخرج وتزاحم الرجال, جعلوها تترك منزلها. تمام. لا تعلم أنها سبب انهزام المرأة وعدم النصر, حسبنا الله ونعم الوكيل. وادعوا لي ولبناتي بالثبات على النقاب, اللهم أمين. إهداء لكل أخت مسلمة, أخت الحبيبة, حجابك عنوان حيائك فحافظ عليه. أكرر شكري لك أستاذ ملهم ولضيوفك الكرام, الأخ الفاضل محمد حسنين والدعي أحمد جلال, جزاهم الله عنا وعن هذا الدين خير الجزاء, أمين يا رب, جزاكم الله خيرا. بس مش عارفة الناس دي لا بتقتنع بكتاب ولا بسنة ولا إجماع ولا كلام علماء, هم بيقتنعوا بهواهم بس. نسأل الله لهم الهداية. ماذا سيقولون لله غدا وهم يحاربون شرع؟ إن لله وإن إليه راجعون. أم محمد من الإمارات, السلام عليكم جزاكم الله خيرا. هناك معيارين للأمة يدلان بدقة على حال الأمة, الصلاة والحجاب. لا نريد أن نكون مدافعين دائما, نريد الدعاء ودعوة, نريد الدعاء ودعوة لجميع الدعاء في خطب الجمعة أن يتحدثوا عن الحجاب وشروط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, جزاكم الله كل خير على هذه الحلقات, ونرجو الاستمرار في مناقشة العديد من القضايا الدينية الاجتماعية التي تغيبت كثيرا عن مجتمعنا. وبالنسبة للحجاب فنحن في أشد الحاجة إليه, فالفتنة قد زادت والجامعات تضج بما فيها من فتن في زي البنات وملابسهم, ونرجو طرح حلول عملية. السلام عليكم, اللهم ارزقنا الحياة, آمين يا رب, اللهم آمين. إن شاء الله إحنا متمسكين بحجابنا, آمين إن شاء الله. ممكن الشيخ أحمد جلال يرد على كلام شيخ الأزهر ولا الأمر غير متاح؟ أعتقد إحنا ردينا في كل الأمور. حاضر. السلام عليكم, يوجد عندنا ناس مسلمين معنا يقولون إن النقاب والعياذ بالله يقولون ألفاظ بشعة ويتكلمون عليه, وحسبي الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك أستاذ ملهم, الحمد لله على السلامة وكتر لنا من الحلقات دي, وبارك الله في علماء الرحمة والشيخ حسان, آمين يا رب, اللهم آمين. طبعا يعني رسائل كثيرة, اللهم ارزق نساء المسلمين لباس العفة والستر والإيمان والاقتداء بأمهات المؤمنين وعملا بأمر الله, وليضربن بخمرهن على جيوبهن المنتقبة نقاب سر سعادة. بارك الله فيكم, السلام عليكم ورحمة الله. كلمات طبعا ما شاء الله, ربنا يبارك في الجميع يا رب, اللهم أمين. ناخد بالطبع لن يتركوا العفاف وشأنه، فنحن نمثل لهم التخلف والرجعية، والحقيقة أنهم هم كذلك أصحاب التقليد الأعمى. ربنا يهدي الجميع يا رب، اللهم أمين. رأي في التقرير أن هؤلاء مجموعة من جهلاء الأمة، نسأل الله لهم الهداية. مسلم بالبطاقة فقط يبحثون عن كلمة تحجبي بالنص، هؤلاء والله جهلاء كبار، ربنا يهديهم يا رب، اللهم أمين. نسأل الله الهداية للجميع. بارك الله فيك أستاذ ملا وفي كل القائمين على قناة الرحمة، وتحياتي لمشايخي الأفاضل الشيخ محمد والشيخ أحمد. الموضوع أستاذي خرج عن إطار الحرية الشخصية، بل فرض من الله، فرض من الله الحشمة والستر وليس غير ذلك، واعتز بنقابي وشرف لي أن أتشبه بأمهات المؤمنين، ونسأل الله الثبات، أمين يا رب اللهم أمين. التقرير اللي انتم عرضتوه على الشاشة شيء محزن ومؤسف، أرد عليه حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله الذي عافانا وأنار عقولنا ونور طريقنا الحق، أمين يا رب. وبعدين نسمع الإعلام المضلل ده ونسيب الناس الأزهرية اللي عاشت وتربت ودرست في الأزهر الشريف، والله الواحد بيكون في قمة سعادته لما لاقي واحدة لابسة حجاب كامل ومنتقبة، والله الواحد بيبتسم وبيتمنى أن يطيل النظر لمثل هذا الزي الجميل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء الناس لقلوبهم مريضة بشدة وفي منتهى الجهل، والله هم يريدون تحرير المرأة للوصول إليها فقط، نسأل الله لهم الهداية. يعني يا جماعة إيه الحرب اللي قايمة على الحجاب والنقاب؟ يحاربون الدين. هؤلاء سبب الغلاء والوباء والبلاء بسبب صدهم عن الإسلام. ربنا يهدي الجميع يا رب اللهم أمين. وهناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. جزى الله خير الجزاء الداعي الفاضل أحمد جلال عن كلامه عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. ما شاء الله حلقة رائعة وممتازة. يا رب ارفع عن هذه الأمة البلاء والوباء والغلاء والجهل. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا يهدي الجميع. يعني طبعا ما قدرت ما يعني مش كل الرسائل دي طبعا، ولكن يعني بقول بشكر كل من تواصل معنا. ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم أمين، ونسأل الله الهداية والثبات والتوفيق اللهم أمين. في النهاية أحبابنا الكرام، يعني دي كانت حلقتنا، بالتأكيد ما تكلمناش في الموضوع كبير وفي محاور كثيرة وعديدة، ولكن بنحاول إن احنا نتكلم بالراحة كده مع كل أحبابنا المشاهدين، المعارض قبل المؤيد، بالعقل وبالمنطق وبكتاب ربنا وبسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما الشيخ أحمد جلال قال كلمة جميلة، خذوا دينكم من الكتاب والسنة، خذوا دينكم من الكتاب والسنة. أيضا يعني حجابك هو جمالك وحشمتك زي ما قالت بسمة وهبة، وحافظوا على هويتكم الإسلامية، حافظوا على هويتكم الإسلامية. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، أن تنورتونا وأسعدتونا، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، وربنا يزيدكم علم وربنا يزيدكم تواضع.
ما لحقناش نقول إدارتك،
هو كلام كثير، ما أنا بقول لحضرتك
كان نفسنا لو دقيقتين ثلاثة،
ما الوقت انتهى، أنا عديت الوقت، ولكن طيب. يعني إحنا بنقول إن إحنا بنتكلم بس بنفتح موضوعات بالعقل، وهو ده اللي عامل أثر طيب بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بفضل ربنا، لأن الناس محتاجة، بس محتاجة اللي يتكلم معاه بالعقل، اللي محتاجين يتكلم معهم يتكلم بابتسامة، الناس محتاجة بس المشايخ أن يتكلموا معهم بابتسامة وبأسلوب جميل وبالعقل وبالمنطق وبكتاب ربنا وسنة نبينا. زي ما قلت من البداية، ربنا بيقول اهو في كتابه الكريم وسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة. والشيخ أحمد قال كلام جميل بقرره لما قال في الآخر بيطالب المشايخ وكل من يتعرض للناس في الدعوة والحديث مع الناس، إن في ناس غير منتقبات، في ناس غير محجبات جواهم خير، ما نقفلش الباب في وشهم، لا جواهم خير. وممكن في بعض الأحيان وفي هناك بعض النماذج الغير منتقبة والغير محجبة في بعض الشخصيات منهم جواها خير كبير قوي قوي، بتفيد به الدين. فاحنا ما نقفلش الباب في وش حد. هقفل حلقتي النهاردة واختم حلقتي بنموذج صغير قاله الشيخ محمد حسان، حصل موقف معاه وهو في أمريكا. بيقول إن التقى بامرأة أمريكية شرح الله صدرها الإسلام، ده هنختم به، وهو ده نهاية حلقتنا ونهاية كلامنا، علشان تشوف الغرب اللي احنا أول تقرير عرضناه الغرب بيعمل إيه مع المحجبات والمنتقبات. بضرب المثال في آخر حلقة النهاردة بموقف إنسانة غربية عملت إيه لما عرفت الإسلام. الشيخ حسن بيقول إنه التقى بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام، وكناها بأم عمر، وزوجها برجل مسلم مصري، بعد أيام أصرت هذه المرأة أن يزورها الشيخ في بيتها أو في بيت زوجها. ذهب الشيخ إليها بعد أيام أصرت المرأة أن يزورها الشيخ في بيتها أو في بيت زوجها، فقال الشيخ لها: يا أم عمر، ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام؟ شعورك إيه بعد ربنا ما شرح صدرك للإسلام؟ فقالت أم عمر الأمريكية التي ما عرفت الإسلام إلا من أسبوع واحد فقط، قالت: والله يا شيخ أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. ربنا يرزقنا القبول يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، غدا نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، حلقة مختلفة، حلقة جديدة في برنامجكم مع الرحمة. وافر تحيات وتقديري، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.